بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا هو أيها الإخوة الدرس الثالث في هذا رمضان في سلسلة أمراض اللسان. وسبق في الدرس الأول أهمية اللسان والحديث عنه. لماذا سنجعل 30 درسا في رمضان أفضل أشهر السنة كلها عن اللسان؟ وذكرنا لأن اللسان يرفع أقواما ويخفض آخرين، ولأن الرجل يدخل النار والعياذ بالله بالكلمة يقولها لا يلقي لها بالا، ورجل يرفع في الجنة بكلمة يقولها، ولأن إيمان العبد لا يستقيم حتى يستقيم لسانه. فكم من رجل أكثر من الصلاة وأكثر من الصيام وأكثر من الصدقات، لكنه والعياذ بالله في لحظة غضب تكلم بكلمة أخرجته من الدين، كلمة. ولأن أمراض اللسان أكثر من 100 مرض، ولأن الله تعالى ذكر اللسان في القرآن وما يتعلق به من كلام وأقوال في أكثر من 1700 موضع. لذلك نحن سنجعل 30 درسا في رمضان عن اللسان. ومرة ثانية أيها الإخوة، إذا خرجت من شهر رمضان وقد ضبطت لسانك فأنت قد استفدت من الصيام. إذا انتهى شهر رمضان ورأيت في نفسك قدرة أكبر على ضبط لسانك، أنت استفدت من رمضان. أما إذا كان لسانك بعد رمضان هو نفسه لسانك قبل رمضان، إذا أنت ما استفدت من هذه الدورة التدريبية في رمضان. لذلك دعونا في هذا الشهر كلنا يراقب لسانه، وكل منا بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني يعرف عيوب نفسه وعيوب لسانه. لابد أن تخرج بعد رمضان بحالة مختلفة عن الحالة التي قبل رمضان. وتكلمنا في الدرس الثاني عن أهمية الصمت، وقلنا إن البلاء الذي يجنيه الإنسان من لسانه أسهل علاج له أن يصمت، أن يخفف من الكلام. لذلك الصالحون كثيروا الصمت، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت، بسكت كثير النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيت الرجل ثرثارا وإذا رأيت المرأة ثرثارة فاعلم بأن خسارتها قد وقعت. والدرس الماضي وهو الدرس الثالث تكلمنا فيه عن الغيبة، وذكرنا بأن الله تعالى قال في القرآن الكريم ولا يغتب بعضكم بعضا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت لما عرج بي إلى السماء أناسا يخمشون وجوههم بأظافر من نحاس وصدورهم. قلت من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يقعون في أعراض المسلمين. هو صائم برمضان بس قاعد بمكتبه ما عنده شيء، فجالس هو ورفيقه عم يحكوا على الناس، بس صايم ما له مفطر، وصلى الظهر وصلى العصر، لكنه يوم القيامة سيخدش وجهه بأظافر من نحاس والعياذ بالله تعالى. صائم عندنا بس عند الله. وسبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المرأتين اللتين كانتا تغتابان صاحبة لهما وكانتا صائمتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعاهما واستدعى إناء وقال لهما قيئان لما استفره. قالتا يا رسول الله نحن صائمتين أو صائمتان؟ قال قيئان. فوضعتا أيديهما بأفواههما فقاءتا لحما عبيطا ودما منتنا. استغربوا من اللحم، ما أكلنا لحم صائمين. قالتا يا رسول الله والله ما أكلنا لحم. قال بلى، أما كنتما تأكلان لحم أختكما ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الغيبة أكل لحم المسلم. طيب، إلى هنا وصلنا الحديث في الدرس الماضي. الآن ماذا عن سماع الغيبة؟ أنا ما بحكي، بس هو عم يحكي. شو يعني بدي أقول له لا تحكي؟ عيب يعني. الرجل قاعد ببيتي أو قاعد بدكانتي أو قاعد بمكتبي أو عم بتسامر أنا وياه يعني بالسيارة، شو عليه إذا حكينا؟ وأنا ما بحكي غيبة لأنه الغيبة حرام. بس سمع بس. السامع والقائل في الوزر شريكان مثل بعضهم البعض، وينبغي على كل من سمع غيبة أن يرد المتكلم، أن يكون عندك جرأة تقول له إذا سمحت ممكن نغير الموضوع أو أنا بطلع من الغرفة. يعني هيك بقول له، يا بنغير هالموضوع يا أنا بدي أطلع من المكتب بعتذر. حتى لو كنت في بيتك خليه بأوضة الضيوف وروح، ليتأدب ويتعلم أن لا يغتاب المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه. يعني واحد عم يتكلم في عرض أخيك المسلم في حقه، وإن كان صادقا. سبق معنا البارحة الغيبة إذا كانت صدق، يعني هو فعل شيئا سيئا وإجا رجل يقول لك فلان فعل شيئا سيئا، مثل ما هو صدق مو كذب. ما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موضع يحب الله نصرته أو يحب نصرته. في كثير من المواقف أنت بتحب أنه الله ينصرك، الله ينجحك، الله يجبرك في هذا المكان. إذا أردت أن ينصرك الله في ذلك الموضع، انصر أخاك عندما يغتاب في غيبته. هو مو حاضر، إلا من جالس. لا، أخي الذي تتكلم عليه أنا أعلم منه كيت وكيت وكيت من الخير. والحديث رواه الإمام أحمد. تذكرون في غزوة تبوك، هذه غزوة العسرة تسمى، كان وقت صيف شديد تموز وآب، والسفر كان على الشام. تبوك بده يقاتل الروم بغزوة تبوك، وصلوا إلى تبوك يعني قريب مشارف الشام وعادوا. هذا الطريق من مكة إلى تبوك في شي 800 كيلو، وحرارة الحجاز الحارقة. أحد الأساتذة الشيوخ مرة أخذ طلابه إلى العمرة، والباص كانوا كله من الشباب يعني من طلابه. في الطريق من بين مكة والمدينة أو بين تبوك ومكة أوقف الباص، قال له للسائق: وقف والله وقف. فقال لطلابه الشباب: كلكم نزلوا من الباص، تركوا الأغراض نزلوا. نزلوا، قال له للسائق: نحن هلأ حنمشي على أقدامنا، أنت استرح لك شي ربع ساعة نص ساعة وبعدين امشي، يعني امشي معنا، نحن سنمشي موازين للطريق. ومشى مع طلابه ساعة بالنهار، وبلش الشكوى يعني ماشي ساز الله يوفقك طالعنا بالباص. قال لهم امشوا امشوا. شو طالعنا بالباص؟ قال لي مشينا ساعة لما انتهوا قالوا لي ليش هيك عذبنا مشيتنا؟ قال لي تعلموا كيف هاجر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، كيف خرج الصحابة من مكة إلى تبوك، مو ساعة مشيوا، شهر من المدينة إلى تبوك، شهر يمشون. بالله عليكم لو كان الدرس هلا بدكم تجوا عليه ماشيين، ممنوع استخدام السيارات والسرافيس، مشي. وإذا أنت بيتك ببرزة بتجي؟ نعم؟ بنطولكم الدرس. أيها الإخوة، الصحابة رضي الله عنهم بذلوا شيئا لا يوصف في خدمة هذا الدين. نحن الآن وصلنا الدين غضا طريا وعلى البارد المستريح، يعني الجامع مكيف ومهوى والسجاد أكابري والقاعة كبيرة والصوت مريح وتقعد آخذ راحتك. أما الصحابة كانوا يسجدون بين الماء والطين، وبالصيف قال كانت جباههم تشوى على الحجارة لما يسجدوا تنشوى الجبهة. هلا روح جرب انت بمكة السجود بالشارع صلاة الظهر، لا تستطيع ان تضع جبهتك على الارض. حتى استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لما يسجدوا يحطوا طرف هيك توبهم، انه معلش يا رسول الله انا حط طرف كمي مشان حط جبهتي عليه، فأذن لهم. قال لذلك كانت جباههم كركب المعزام، شايفين ركبة المعزاي والخروف كيف مكرشنة هيك؟ جباه الصحابة هيك كانت منهم مسلوقة لأنه جلد مسلوق وعلى الحجارة. ففي غزوة تبوك خرج الصحابة إلا ثلاثة، واحد منهم كعب ابن مالك ومتخلف عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يعتبر من الكبائر وهذا ذنب. فبالطريق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل كعب ابن مالك؟ يا شباب حدا شايف كعب ابن مالك؟ النبي عم يتفقده. فأحد الخارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم هون الشاهد بالغيبة قال يا رسول الله شغله برداه، هذا قاعد بالمدينة عم بدير باله على أوعي وعبايته وقلابيته، يعني هذا مو خارج الجهاد، شغله برداه عن أن يكون معك. هي شو اسمه؟ غيبة، ذكرك أخاك بما يكره. يعني كعب ابن مالك ما بحب يقول الصحابي هذه الكلمة. فأحد الصحابة هون شاهد عند سماع الغيبة إنه بيصير عم يحكي عن أخوك إنه أخي هذا لا خرج جهاد ولا خرج حضور دروس ولا خرج صلاة، قاعد زلمة يحطه للأكل والشرب واللبس والكسوة، هي شغلته. فقال أحد الصحابة يا رسول الله والله ما علمنا إلا خيرا. لا لا مو مثل ما عم بيقول هذا أخي، والله هذا كعب ابن مالك إنسان خير، إنسان منيح، إنسان دينه قويم، بس لعله مريض. شايف؟ ما من امرئين ينصر أخاه في مكان أو في موضع تنتهك فيه حرمته إلا نصره الله عز وجل في مكان يحب فيه أن ينصر. أنت إذا سمعت غيبة لأخيك المسلم لا بد أن تنصره، لا بد أن تثني عليه، لا بد أن تجعل القائل يسكت لا يتكلم. لذلك يقول الإمام النووي إذا سمعت غيبة على أخيك المسلم فعليك بأمرين. الأمر الأول قال أن تردها للغيبة وتزجر قائلها، يعني عم يحكي لك إنه إذا سمحت لا تعود إلى مثل هذا الرجل، رجل جيد، أنا بعيني شفته عم بيساوي شغلة كيتا كيتا. أخي إذا أمرت لا تتكلم أمامي بهالكلام، أنا الرجل رأيته في بيوت الله رأيته يفعل خيرا معينا، رأيته يذكر الله، رأيته في صلاة، في صوم، في بر للوالدين، يعني بدك ترده. قال فإن لم يستطع، هذاك أقوى منك، يعني هو متكلم وأنت لا تستطيع أن تقول له اسكت أو غير هذه السيرة. رقم 2، قال يهجر المجلس ويفارقه. يعني إذا ما بتقدر تقول له أخي غير هالموضوع لعله كبير قوم، هذا اللي عم يكتم ببساطة، إنه بعتذر بدي أطلع أشرب، أطلع ولا عاد ترجع، أشرب ولا عاد ترجع، أخي بجيب لي مي عندي، إلا إذا ركبت. يعني بدك تطلع من المجلس. أما أن تبقى في مجلس ينتهك فيه عرض أخيك المسلم فهذا لا يجوز. وسيدنا عمر مرة قال كنا لا نعد كثرة الصلاة والصيام والصدقة هي الإسلام. نحن بزماننا بزمن سيدنا عمر إنه مو اللي بيصلي كتير بيصوم كتير بيتصدق كتير معناته هذا زلمة ملاح، ولكن من لا يسيء إلى المسلمين هو المسلم. المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه حرام عليك يا رسول الله. لماذا تتكلم؟ تأكل مثل أنا عم يأكل حرام، أم يتناول عرض أخي المسلم بالحرام؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يحمي مؤمنا من منافق بغيبة. واحد منافق عم يغتاب مسلم وانت حميته دفعت عنه، بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. من يحمي مؤمنا من منافق بغيبة بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. الحديث عند الإمام أحمد. الآن لماذا يغتاب الناس خاصة النساء؟ النساء عندهم ضمن جنساتهم من الغيبة ما الله به عليم. شوي بتحكي على سلفتها، شوي بتحكي على حماتها، شوي بتحكي على جارتها، يكاد يكون 70% من حديث النساء غيبة. لذلك من أبسط الأمور الذي تعينك وتعينك على ترك الغيبة الصمت وقلة لقاء الناس. ما ضروري أنت دائما تقعد مع الناس، خلاص اجلس لوحدك يا أخي. لذلك الصالحون كانوا يأمرون تلامذتهم باعتزال الناس ما استطاعوا. يعني أنا في إلي شغل معك، بجي لعندك بقضي هالشغلة، خلاص انتهى الشغل لازم أنا أنهي الجلسة. أنت في إلك عمل عندي، جئت إلي وقبلت عملك، انتهى العمل، خلاص لازم أنا أعتذر. أخي في شيء آخر؟ لا، السلام عليكم، انسحب. مرة واحد من الصالحين رأى تلميذا من تلامذته جالس مع 4-5 عم يتحاكوا هيك يعني يتساير. الشيخ مر فرآهم في المجلس فنظر إلى التلميذ يعني نظرة مغضب وقال له صرت مناخا للبطالين. كل واحد عطال بطال بيجي بيقعد عندك بيقضي السهرة، كأنك مرتع ومجمع للناس البطالين. وحمل حاله وانصرف. فالتلميذ لحق بالشيخ وعاهده أن لا يعود إليها. يعني ما في بالإسلام واحد يدق تليفون لتاني فاضي أخي؟ ايه فاضي، ايه جاي لعندك لكن قضينا ساعتين من هون لقبل المغرب، أحسن مو قاعد لحالي. لا، في الإسلام الأحسن تقعد لحالك في هاتين الساعتين، ما دام ما في عمل تنفع به نفسك أو تنفع به المسلمين، فتحمي نفسك من الغيبة من الأذى ومن النميمة ومن الكذب ومن البهتان. ومن السخرية أحيانا ومن الاستهزاء. لماذا يغتاب الناس؟ بواعث الغيبة أربعة. يعني إذا شفت واحد عم يغتاب أعرف أنه معه أحد الأربع أمراض. واحد التشفي، عم يتشفى، بده يعني ينتقم من هذا الذي يغتابه. ما استطاع أن ينتقم بعمل فينتقم بكلام. اثنين، موافقة الرفقاء، يعني من عم يحكوا معقول أنا أسكت؟ ذاك أنا بحكي. عشان هيك موضوع الصاحب جدا مهم، مفيد جدا أنك تختار صاحبك مزبوط. شوف الكبار القوم، شوف الرؤساء والوزراء الذين لهم مكانة، يعني لا يجالسون الناس الذين لا قيمة لهم، يجالسوا أدباء، يجالسوا صالحين. مجالس الخلفاء والملوك كلها هذا مستواها. أما واحد أخي، يعني أحد بدأ لإنسان من علية القوم بقول له فاضي جاي أعدني ساعتين عندك، هذا لا يليق بالكبار، هذا شغل أناس صغار لا قيمة لهم. واحد التشفي، اثنين موافقة الرفقاء، ثلاثة الحسد، يحسده على ما آتاه الله من فضله، هو أعلم منه لذلك يريد أن يسيء له فيغتابه، هو أغنى منه، هو يعمل من الصالحات أكثر منه فيشتغل بثيبته. أربعة، إرادة التصنع والمباهاة، وكل هذه الأربعة من السيئات. الآن كيف أتوب من الغيبة؟ إذا واحد بزمنات كان مغتاب ناس أو إنسان معين، كيف بدي توب؟ استغفر الله بيمشي الحال، طلع على عمره بيمشي الحال، صيام رمضان بيمشي الحال. قال أولا أن تستسمح من الذي اغتبته، وبدك تروح لعنده وتقول له إذا سمحت أنا لا تأخذني، زملاتي أسأت لك، ممكن تسامحني؟ بشرط تحكي بالتفصيل إنه إذا أمرت سامحني أنا زماني يعني أسأت لك. لابد أن يسامحك، لابد، لأنه هذا حق للعبد. حقوق العباد، حقوق الله عز وجل بيمشي حالة بالصيام رمضان الله بيكفرك، عند الإفطار بيسامحك، بليلة القدر كمان بيسامحك، بس حقوق العباد بدك ترجعها. ومن الغيبة أكل لحم الزين أنت بزمناتك، خاصة إذا الغيبة أودت به إلى سوء. يعني مرات رجل بده يشغل رجل عنده، فبيقول له لجليسه، بيقول له والله فلان طلب يشتغل عندي، فذاك الجليس يغتاب هذا الذي يريد أن يتوظف، وبشيء مرات تكون كذب فيمنع عمله عند الرجل. أغيته أنت بهذا الكلام؟ لا بد أن تستسمحه أولا. طيب إذا ما كان موجود، ما يعني هذا ما عاد أعرف فين، وهذا الكلام من 10 سنين 15 سنة ما عاد بوصل له. قال أن تستغفر لأخيك الذي اغتبته، بدك تضلك تستغفر له وتدعي له لحتى يقع في قلبك انك انت يعني ساويت له دعاء يساوي الاذى الذي اصبته به. ثلاثه، ان تثني عليه بين الناس. هلا بدك تعمل عمل معاكس، انت بزمناتك حكيت عليه شغله سيئه، هلا بدك تحكي شغله منيحه. اكيد كل انسان فيه شغله منيحه، اثني عليه بين الناس. هذه هي التوبة من الغيبة. الآن قال العلماء تباح الغيبة في 6 مواطن، في 6 أماكن يجوز لك في الشرع أن تغتاب الرجل. قال المكان الأول عند الحاكم، عند القاضي، يعني الشريك ظلم شريكه اعتدى على ماله مثلا، فللشريك الأول أن يذهب إلى القاضي يقول له شريكي فعل كيت وكيت وكيت. هو عم يتكلم هيك مو مشان التشفي منه، لأن في حق بده يأخذه. عند القاضي يجوز أن تتكلم، لو القاضي قال لك تعال وأنت شاهد على مسألة حدثت، جريمة وقعت، على تزوير حصل، وقال لك أنت رأيت فلان وهو يغير التوقيع، وأنت كنت شايف فلان وهو يغير التوقيع، ما بصير تقول هون أخي هي ما بكتابه أنا. لا، يجوز الكلام على الناس عند القاضي بما يكرهون إذا سئلت، هذا واحد. اثنين، تجوز الهيبة للتعريف. تعريف يعني مثلا أنا بدي أقول لك في فلان يلي بحينا أبو فلان الفلاني ساكن بالشارع هون، بدنا نروح نزوره أنا وياك. فقلت لي مين فلان؟ قلت لك يعني ساكن هون بالبناية الرابعة، أنا واحد معرفته يعني أنت. فأقول لك مثلا هذا فلان الذي يعرج على رجله، الأعرج يعني، فهذه كلمة الأعرج هو يكرهها صاحبه، لكن أنا عم بحكي لك إياها ليس من باب الإساءة له، للتعريف عشان عرفك أنه فلان الأعرج الذي يأتي يصلي معنا مثلا، للتعريف. ثلاثة، المجاهر بالفسق. إذا واحد فاسق بس مجاهر بفسقه يجوز أن نتكلم عليه. يعني واحد عم يشرب خمر على الملأ، يوقف بشارع رامي ويشرب الخمر ولا يستحي ولا يخجل، فيجوز أنا يجي أقول والله في هذا فلان الذي يشرب الخمر، ما هو ما عم يستحي وعم يجاهر. أما إذا واحد كان يعصي الله مستترا ليس لك أن تفضحه. من يعصي الله مستترا، يعني مثلا إنسان كان في نهار رمضان والعياذ بالله أفطر، إذا كان مجاهر ماشي بالشارع وحاطط سيجارة تمه وسم الهاري، هذا قليل حياء وقليل أدب وقليل عقل. فأنا أقول والله هذا الإنسان اللي عم بيدخن في الطريق في نهار رمضان. أما إذا كان هو عم يفطر بس مستتر، يعني ما مخبر أحد بسبب من الأسباب، فليس لك أن تفضحه بين الناس. إذن ثلاثة، المجاهر بفسقه. أربعة، تجوز الغيبة للتحذير. يعني أب بيقول لابنه يا بابا الله يرضى عليك رفيقة فلان لا تمشي معه. ليش أبي ما بدي أمشي معه؟ يجوز للأب أن يقول لأنني رأيته على المعصية الفلانية، بس هو عم بيقول لابنه مو مشان يتشفى من الرجل، مشان يحذر ابنه من هذا الامر. انا شفتك مصاحب انسان سيء جدا، فجبتك لك تعال اقول لك فلان لا تماشي لانه كيت وكيت وكيت. انا ذكرته بما يكره، لكن فعلت هذا للتحذير. بس ما في داعي انا اجي على الدرس وامسك الميكروفون وقول لكم فلان فلاني هيك 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 عم بيساوي، ما لكم علاقه في كلكم. اما بجوز الاخ يكون له علاقه فيه، فبجيبه بيني وبينه بقول له تعال لنا فلان شفتك عم تمشي معه، الاحسن لا تمشي. ليش؟ لانه كذا كذا كذا. هذا اربعه. خمسه، قالوا من استشير في خاطب. يعني إجا واحد يخطب بنتك، فرحت تسأل عنه، جيت لعندي قلت لي أستاذ في فلان إجا يخطب من عندي وأنا بشوفه مثلا، تعرف شوفك تعرفه، شو رأيك فيه؟ فالآن علي شرعا أن أنصحك، أقول والله فلان لا يصلح لابنتك مثلا. يعني أستاذ ليش ما بيصلح لبنتي؟ يعني رأيته في معصية، هيك بحكي. يعني شو هالمعصية؟ إذا أنت سألتني شو هالمعصية فأقول لك مثلا رأيته والعياذ بالله مثلا يشربوا الخمر، هذه يغيبه، بس لأن دون النصيحة من استشير في خاطب يجوز للمستشار أن يتكلم في حق الرجل بس بالحق. أما مو كما حدث، قلت لكم مرة في المغيرة بن شعبة، باهية من بواهي العرب، ذكي جدا هذا المغيرة. العرب عندهم أربع بواهي، بيقولوا فلان كتر مو ذكي يا أخي باهي. بواهي العرب أربعة: معاوية بن أبي سفيان، وعمر بن العاص، وزياد ابن أبيه، والمغيرة بن شعبة. المغيرة يقول: ما غلبني أحد برأيه، المخ والعقل ما حدا طلع معي إلا غلام شاب، استشرته مرة في خطبة فتاة، قلت له أنا بدي روح اتجوز فلانة بنت فلان، شو رأيك؟ قال: وكانت جميلة وغنية ونسيبة، يعني جامعة ودينة كمان، جامعة الأربعة نقطة يعني. قال له: شو رأيك؟ قال: أيها الأمير، لا تصلح لك. قال: لنا؟ قال: لقد رأيت رجلا يقبلها. الله أكبر، شو رجلا يقبلها؟ قال له: بطلنا. بعد فترة بيخبر المغيرة أنه هذا الشاب اتجوز البنت. شلون؟ فذهب إليه قال: أما كنت استشرتك فيها فقلت لقد رأيت رجلا يقبلها؟ قال: نعم، رأيت أباها يقبلها. قال: ما حدا مرأ علي بزمنات بعقله وبهائه إلا هذا الشاب أخذ مني العروس. طيب، فمن استشير في خاطب بده يحكي بس مورن، يعني مشان يصرف الرجل عن الفتاة ويروح يخطبها، بده يحكي الصدق في هذا الأمر. هي كم واحدة صاروا؟ خمسة، بقي واحدة سادسة. قال: وعند المفتي، عند الشيخ مثلا، كمان اثنين عم يتظالموا عند الشيخ، زوج وزوجته في طلاق، فبيقول له انه زوجتي فعلت كيت وكيت وكيت، او زوجي يفعل كيت وكيت وكيت، هذا غيبة، لكن لاجل الوصول الى الحكم الشرعي. اخر هذا الدرس ومبحث الغيبة: امور تعينك على ترك الغيبة. يعني هلا اذا واحد قال: استاذ انا عمري 30 سنه والله متعود على الغيبه، هلا برمضان يا اخي اذا نحن متفقين دوره لضبط اللسان، يعني بعد رمضان بدك تتغير مع الغيبه، بس شلون بدك تتغير؟ يعني مو بالدعاء، يعني هلا اذا اللهم لا تخلي ولا واحد بيناتنا يغتاب، اللهم كرهنا بالغيبه، اللهم، هذا ما بيمشي حاله بس هيك، اللهم اللهم حندعي نحن، بس في شيء إرادي أنت ستفعله. يلي بيعرف بيناتنا حاله أنه بيغتاب رجل أو امرأة، الآن أمور تعينك على ترك الغيبة: واحد، أن تتذكر خسارتك من الحسنات إذا اغتبت، يعني كل ما بدك تغتاب واحد ماشي، بس عود تذكر شو حتخسر من الحسنات. أتدرون من المفلس؟ الذي قال مفلس هذا صفر، لا نعش الزلم. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إنما المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة يصلي منيح وصائم رمضان وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم تبق حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. بتريد تطرح في النار؟ معلش كمل الموضوع تبعك، كمل الغيبة، ما تنهم، بس هيك الجزاء. فالمطلوب منك إذا أردت أن تغتاب أن تتذكر خسارتك من الحسنات. وسبق أيها الإخوة، والله نحن عم نتعب بتحصيل الحسنات خاصة في هذا الزمان، يعني ما تأخذوني، أنا بعرف أنه نصكم نعسانين وأنا نعسان، يعني إذا بروح بنام أحسن، لك برتاح لي شوي، عنا شغل يا أخي.
لكن عم تجي وانت نعسان وانت تعبان وعم تحضر الدرس. طيب تريح الاجر تبع الدرس خمس دقائق قريبة، يعني اذا فكرت شوي. واحدنا عم يدفع صدقات مرات، يعني في مرات عم يكون بحاجة للمبلغ وعم يروح يدفعه صدقة، يريح اجر الصدقة مشان جلسة غيبة، مشان والله جارتها بدها تحكي معها فنجان قهوة تبع الصبح، تحكي لها موضوع ليش روحتي حسناتك يا اختي. ان تتذكر خسارتك من الحسنات. اثنين، ان تتذكر عيوب نفسك. معلش انا بدي احكي على ابو دياب بانه طويل او قصير او بعيد او قريب، معلش احكي، بس تذكر كمان انك انت فيك عيوب. اكيد اكيد كل واحد بيناتنا في عيوب. اذا انت سلطت لسانك على عيوب الخلق، الله بيبعث لك من الخلق من يسلط لسانه على عيوبك. اذا واحد بيناتكم ما في عيب يرفع ايده. كلنا لنا عيوب، كلنا فينا نقص، فتذكر عيوبك وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. ثلاثة، وهذا مهم، أن يعاقب نفسه كلما اغتاب. هلأ برمضان بقيها 27 يوم، كل يوم بتغتاب في واحد، قديش معاشك بالجمعة؟ 1000 ليرة، تتبرع ب500 فورا، مو تتبرع ب5 ورقات، 500 مباشرة، ما عاد كتاب حدا ولي 500 نص مصروف جمعة، هذول ما بيمشي. قديش بالجمعة جايك؟ 10,000، اختبت واحد 5,000. وأنا بعرف بأنك حط لها 5,000 وتحس حالك حتختنق، وإذا موسم رمضان عندك منيح، عندك شي تجرة جايتك شي بالجمعة 100,000، صور تدفع 50,000 لأنك اختبت واحد ولي. بس صدق إذا بتدفعهم مرة واحدة بعمرك ما عاد تغتاب، لأنه إبليس لما بيعرف أنك أنت جاد في ضبط نفسك بخاف. أما إذا والله جاي 50,000 قامت برع 100 ورقة، ذكرت لكم في أحد القوانين الوضعية قال عقوبة الزنا 25 ليرة سوري، ما يساوي 25 ليرة سوري. هذه دعوة إلى الزنا، أعوذ بالله، بيقول 400، استغفر الله. هذه دعوة بس مبطلة، يعني بأنه عقوبة. فكمان قال واحد إذا اختبت أنا بدي أتبرع بنص كيلو تمر، هذه دعوة إلى الغيبة. يا بلاش، شو نص كيلو تمر؟ أو واحد ما معه مصاري، أخي والله دوبني أنا عم طعمي أولادي، معلش كل يوم غيبة صيام 3 أيام، كل غيبة بتسجلها، اليوم اختبت طيب 3 أيام صيام، 3 أيام بعد رمضان، يعني بحيث على 10 غيبات بيطلع عليك 30 يوم، وبدك تصوم غصبا عنك، مو هيك والله 3 أيام، يا الله 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 يغفر لي، الله يغفر لي يا رب. شو يا رب؟ مضحكة هذه. أيها الإخوة، إذا ما عاقبت نفسك ما بتصير، ما بتصير بعمرك، ما بتصير. بالعكس، كلما كبرت تكبر نفسك أكبر، وبيكبر ذنبك أكثر، وتلقى الله بهذا الذنب. وشي بيسوي بالوجه؟ لذلك بدك تعاقب نفسك بشيء تكرهه، إما بدفع للمال أو بصيام أو بصلاة قيام ليل. أكيد كل غيبة ب10 ركعات قيام ليل، خلي نفسك تتعب. وهكذا أن تعاقب نفسك وتشارطها. إذن هذه 3 أمور تعينك على ترك الغيبة: أن تتذكر مقدار الخسارة من الحسنات، أن تتذكر عيوب نفسك، أن تعاقب نفسك كلما وقعت في غيبة. نسأل الله عز وجل أن يحمي ألسنتنا من الكذب ومن الغيبة ومما يكرهه الله ورسوله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.